ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني.
ولا عوض ما ضنيش وعوض ما جوا
اسم الله
اسم الله.
ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كلا من العاملين عمل في الباب، وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. ثم قال المفعول المطلق.
والعبارة باب التنازع قاعدة العامة، وأن المتنازع فيه نعطيه لواحد من العاملين أو العوامل سواء المتنازعة ونعوض على الثاني، فإن أعطيناه للثاني لا نعوض على الأول الفضل وإنما نعوض عليه العمدة. وإذا هذا مسألة بسيطة يعني، وإذا أعطيناه للأول نعوض على الثاني كلهم، ماذا التعويض يكون؟ ضمير. فإذا لزم من تعويض الضمير محذور كما سمعتم، نعدل عن هذا ونخرج المسألة كلها من باب التنازع على المذهب الصحيح، لا نجعلها، لأن كل واحد أخذ فيها مفعوله.
تفضل. أخاه فيه مطابقة
بين المسلمين، ما قال فعيل، وإن كان لما ذكر مثال، أما قد يكون اسم فاعل معوض مثل عهدت، واحد يمدح شخص يقول له عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، الذي يأتي مجيء يدخل في جوارك وفي دارك تغيثه وتغنيه، عهدت مغيثا مغنيا من أجاره، أي من أجاره شو مفعول به للثاني، والأول أنا فيه ضمير وليس تابع لي، فلم أتخذ إلا فناءك موئلة، يعني ما دخلت وهي تحتمل إلا شو دارك من ناحية المعنى يمتد الإنسان. ولكن شاهدنا التنازع أين وجد بكلمة مغني وبكلمة جوا مغني، فلم أتخذ عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، أي من تنازع فيها مغيث ومغني، وأنهما فعلان. ذلك عبارة المصنف إن عاملان زيه ما شرط أن يكونا فعلين، قد يكونان إنسان، وهذا قليل. متى أعطينا مش التركيب، يعني ما المتنازع فيه، متى أعطينا لواحد الثاني من عوض عليه شواء وعاد التفصيل الذي شواء سمعته. كيف العبارة يعني فناها حتى إذا قال النحويين قال النحويون باب التنازع نفهم شو هو التنازع، ونحن نلاحظ وذكرنا لكم البارحة الثلاث عوامل تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثا، هل مين أعطيناها؟ لتكبرون. شو الدليل علينا ما عوضنا على الأولين؟ ما قلنا نعطي للثاني كلمة تسبحون هما وما ما شفنا فيه التعويض لهما، فدليل الحديث الصحيح هذا أعطيناه للثاني، وأما المفعول الفعل الأول للثاني ما أعطيناه فيه ولا نعوض عليه شيء، إنه متى أعطيناه للأخير لا نعوض على الأول إلا هو محتاجه، وهنا ليس بحاجة لا فاعل ولا نائب فاعل ولا أصل هو مفعول به. هذا بالنسبة للمثال. قضية تسبحون وتعد ذلك عندنا بإجماع العرب متى أعطينا للثاني لا نعوض على الأول إن الشيخ والذي هو فاعل أو نائب فاعل أو أصله مبتدأ وخبر هذا هو التعويض متى عملنا المتنازع فيه خلصنا
نقرأ الأبيات
نعم
نقرأ الأبيات
تقرأ الأبيات على العادة استعرضوها أنتم يعني الذي عنده إشكال ما فهم البيت لا في ذلك نعم إن عاملان
قال التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبلوا فللواحد منهما العمل
شو عبارة ابن مالك تفيدنا لا يجوز أن يكون معمول للفعلين قال في الواحد أما يكون هو مفعول الاثنين كما هو المذهب الضعيف اللي شافه من عقيدة عندهم نعم
والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما
متعطينا للواحد من وعوض شواه الثاني لكن العمدة نعم
كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك
لو دين بالعقل يحسنان ويسيء لو فرض العقل شو بنقول يحسن ويسيئان ابناك متى اعطينا المتنازع فيه لي واحد نعوض عن الثاني
ولا تجئ مع اول قد اهمل بمضمر لغير رفع أهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهرا يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا
هذه عبارة المجال وهذا هو باب التنازع القاعدة والتعويض وعند وجود ضرر بالنسبة للضمير نخرج المسألة كلها من باب سوى التنازع ونعدل إلى تعويض الاسم الظاهر بدل ذلك الضمير إن كان مفرد وإن كان مثنى إذا لزم من ذلك سوى محذوف هذا خلاصة سوى باب التنازع أو إذا كان عنده واحد عنده سؤال هلا تقدم معنا نحن بالنسبة للمفاعيل المفاعيل باللغة العربية تقدم منها المفعول به والذي عنون عنه ابن مالك باب التعدي تقسيم الفعل إلى متعدي وإلى لازم هذا هو في الحقيقة باب سوى المفعول ما يسميه النحاة من مصطلحاتهم خمس مفاعيل هو المفعول به وقد سبق تحت عنوان تعدي الفعل ولزومه وعندنا المسمى بالمفعول المطلق هذا الذي هو نحن نصليه والمفعول فيه والمفعول لأجله ها المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه هذا هو الباب الخامس اسم هذه المفاعيل الخمسة ذكر في الأول المفعول به وترتيباته ومن أفعال التي دائما تكون هي لازمة لم تستعملها العرب متعدية وكيف أنه نحن إذا أردنا أن ننكر الفعل من اللزوم إلى التعدي نستعمل سبب من أسباب التعدي شو هي أسباب التعدية الهمز والتضعيف وحرف وحرف الجر هذا المفعول به قد تقدم لكنه بهذا النشر ما أسميناهم باب تعدي الفعل ولزومه هنا من استعمال الفعل لازما وفعل متعدي هذا هو الباب الثاني ما يسمى عندنا بالمفعول المطلق واضح تسميته لأنه هو المفعول الذي بدون قيد لذلك استعملوه كلمة مفعول هو مطلقة المفعول به كما سبق معكم وقع عليه فعل الفاعل لما بكون كسرت القلم الكسر واقع هو واقع على القلم كسرت الزجاج، الكسر واقع على الزجاج دائما المفعول به، ما يقع عليه الفعل الفاعل اصطلحوا على ان يسموه باب المفعول به، المفعول به ان وقع عليه، هذا هو الباب المفعول به، ما يقع عليه فعل الفاعل او يصل الفعل الى المفعول به بنفسه. هنا عندنا المفعول فيه، لما بقول سافرت يوم الخميس بأن فعلك وقع في يوم الخميس، فأصطلحوا على تسميته بالمفعول به. لما بقول قمت إجلالا لك، تقول لرفيقك قيامك لمكان لأجل شو الإجلال، اصطلحوا على تسميته على أنه مفعول، مفعول لأجله. المفعول معه صعد الرجل والجبل، الجبل لا يصعد وإنما صعد هو مع الجبل، صعد المؤذن والمؤذنة، المؤذنة ما يمكن هذا تكون، ذلك اصطلحوا على تسمية المفعول مع، لأن فعل الصعود كان مع المؤذنة، كان مع سرت والنهر، سيرك كان مع النهر. أما هنا المفعول المطلق ما نجد له قيدا، لذلك سموه المفعول المطلق. ضربت ضربا، ذهبت ذهابا، نمت نوما، جلست جلوسا، هذا كله نقول عنه مفعول مطلق، يعني له ملاحظ في لا لأجل، ولا ملاحظ مفعول معه، ولا وقع عليه فعل فاعل حتى نسميه مفعولا به، ولا مفعولا فيه الفعل الصيام الجلوس كان يوم الجمعة، الحرب يوم الخميس، وهكذا. هذاك يعني وجه تسميتها. أما هذا لما لم يكن له ذلك القيد اصطلحوا على تسميته بأنه هو، بأنه مفعول مطلق، يعني مطلقا عن القيد. فهذا كما لاحظتم المفعول المطلق أولا لا يكون إلا مصدر، معنى كلمة مصدر يدل على مجرد الحدث، لا يدل على شيء آخر. لما تقول ضحك ضحكا، هذا الضحك إنما هو مصدر، ولذلك لا يكون المفعول المطلق إلا مصدر، ولا يدل إلا على مجرد الضحك، جلوس، قعود، اجتهاد، نوم، مزحا، قدر أي شيء كان، فإن المفعول المطلق يدل على شيء واحد. أما ما أنت لما تقول ضارب، أليس دلت على ذات وضرب، وأن الذات قد اتصفت بالضبط. عندما تقول حسن وجهه، فدل على الحسن، على الحسن وعلى الذي اتصف شواه بالحسن. لما تقول مضروب، دل على شخص وقع عليه الضرب. ناصر، دل على شخص ولد منه هو النور. دائما المشتقات ما عدا المصدر وهي مشتقة من المصدر، يعني مأخوذة، فإنها تدل على شيئين. صلى، يعني في الزمن الماضي، يصلي بأنه يصلي في الزمن المستقبل، دائما اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، كلها تدل على شيئين، تدل على الذات وعلى الصفة التي وقعت على الذات ثم اتصلت بحلوة الذات. لما نقول نجح، نقدر أن هناك وقع نجاء في الزمن، سوى الزمن الماضي. الأشياء كلها تدل على شيئين، وأما المصدر فإنه يدل على شيء واحد فقط لغير، وهو مجرد الحدث دون الزمن، ولا تدل على ذات ولا تدل على الزمن. لكن لما نقول نحن فلان نجح، نفهم أنه وقع عليه نجاح في الزمن الماضي، دلت على الزمن وعلى شو النجاح. قام، دلت على قيام وقع في الزمن الماضي. فدائما كل المشتقات لا تدل على شيء واحد من اللغة العربية، وإنما تدل إيه؟ تدل على شيئين ما عدا المصدر. المصدر يدل على شيء واحد وهو مجرد إيه؟ الحدث. تقول قتل يقتل قتلا، كلمة قتل تدل على حدوث هو القتل. لما تقول نصر نصرا تدل على مجرد هو النصر. قرأ قراءة تدل على مجرد إيه؟ القراءة. قدر ما تريد من هذه الأشياء، فإن المصدر يدل على شيء واحد. فعندنا المفعول المطلق لا يقع إلا مصدرا، يعني يدل على شيء واحد، وهذا ما ذكره المصنف البيت الأول. المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني ما عدا الضرب دل على الزمان ودل على حدث. الزمان ما يدل عليه، تدل على مجرد الحدث فقط. لذلك قال لك ابن مالك المصدر اسم ما في والزمان من مدلول الفعل، يعني أن الفعل على أي شيء يدل؟ على شيء. الفعل على أي شيء يدل؟ على شيء. على شيء. لما تقول أنت سأنجح دل على شيء، وهو نجاحك وأنه في الزمن شو مستقبل. سوف أذهب، كلمة أذهب دلت على ذهاب، وأن هذا الذهاب يحصل في الزمن في الزمن المستقبل. أما الحدث يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث، فهذا معنى قول ابن مالك المصدر اسم ما في والزمان، يعني الحدث ما دام يدل على حدث وأنه واقع في الزمن الماضي. أو لأنه قال المصدر اسم مجرد دال على مجرد الحدث فقط لا غير. فهنا اعترضنا نحن المفعول المطلق لا يقع اسم فاعل ولا يقع اسم مفعول، وانما يقع مصدر. فدائما المصدر المفعول المطلق انما هو اسم يدل على شيء واحد وهو مجرد الحدث. فهذا الذي يقال له المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. فالمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. كأمن من أمنة. أمنة عليه يدل على أن أمنة في الزمن أمن واقع في الزمن الماضي. أما الأمن وحده إنما لا يدل على مجرد الزمن الماضي، وإنما يدل على مجرد حدوث الأمن. هذا هو المطلق، لا يكون إلا اسم مصدرا يؤتى به بعد الفعل. فتقول ضربت ضربا، جلست جلوسا، ضحكت ضحكا، قمت قياما، صليت صلاة، كل هذا مسؤول عنه إعراب مفعول مفعول مطلق. هذا هو المفعول المطلق. لما يأتي المفعول المطلق بعد أن عرفنا أنه هو مجرد اسم دال على مجرد الحدث، لا يراد به إلا مجرد التأكيد. عندما تقول ضرب يعني القط وجد منك الضرب قطعا. ولما أتينا بضربا؟ لأجل التأكيد أننا فعلنا ذلك الفعل. ذهبت ذهابا يدلنا على انه وجد منك وذهاب بشكل مؤكد. فلما تقول ذهبت يحتمل ان يكون الذاهب ابوك او اخوك او صديقك في احتمال، لكن لما تقول ذهبت ذهابا ارتفع ذلك الاحتمال وصار انت بنفسك الذاهب. ومن هنا تاتي مساله كلم الله موسى تكليما. كيف نعرف تكليما؟
مفعول مطلق.
مفعول مطلق. لما أتي به؟ للتأكيد بأن الله ذاته كلم سيدنا موسى. هذا عمدة الدليل عند المذهب المعتزلة، في أن عند أهل السنة المعتزلة يقولون إن الله لم يكلم موسى وإنما خلق له الكلام في الشجرة، فكان يراه عند الشجرة التي وقع فيها يرد عليهم المعتزلة ان المفعول المطلق مو هيك مدلوله في اللغة العربية، انما الله كلمه بنفسه، كلم الله موسى تكليما. فاذا نحن نستعمل المفعول المطلق، او العرب استعملوا في كلامهم المفعول المطلق، يريدون بذلك مجرد التأكيد، والتأكيد إنما هو يرفع التجوز ويرفع الوهم ويرفع أي شيء، فمقتضي التأكيد. فرق بين أن تقول ذهبت وتسكت، بينما تقول ذهبت ذهابا، بينما تقول جلست، بينما تقول جلست جوار جلوسا. قولك جلست جلوسا أكد من قولك جوار جلست، يوجد الاحتمالات في قولك جلست، أنت لست الجالس، في احتمالك. لما تقول جلست جلوسا يدل على أنك أنت إيه؟ أنت الجالس. فهذا الفائدة من وجود المصدر الذي أسميناه مفعولا مطلقا، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، أو يكون المقصود منه بيان العدد. كم جلسة جلستم في المحكمة؟ تقول جلستين، هاي جلستين شو بيان العدد، يا بيكون مع وجود التأكيد أيضا، مع وجود هو التأكيد أيضا، فيكون هناك المقصود منه بيان إيه؟ بيان العدد. ضربنا ضربتين، هنا مفعول الإعراب، شو إعراب ضربتين؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه، شو لأنه مثنى. ضربنا ضربات، وقد يكون المفعول المطلق المقصود منه بيان الهيئة. تقول جلست جلوس الأمراء وجلوس المدمنين أو جلوس الكذابين، أو قدر ما ترى من المثال مدلول اللغة العربية. إذن إذا لاحظنا كلام العربي بالنسبة متى يجيئون المفعول المطلق، يجيئون إما يقصد من مجرد التأكيد مثل كلم الله موسى تكليما، وإما أن يقصد مع التأكيد بيان العدد، وإما أن يقصد بيان الهيئة. بتقول جلست جلوس الصالحين وأكلت أكل المتعبدين ونمت نوم المحتاجين، قدر ما ترى من الأمثلة. فلما نحن نحصر كل ما استعمل العرب بالنسبة للمفعول المطلق لا يخلو عن هذه الأغراض الثلاثة، إما مؤكد ولا نقصد بذلك إلا مجرد التأكيد فقط لا غير، هذا يقال مؤكد، أو يكون مقصود منه بيان العدد، جلسنا جلستين أو جلسات، هاي جلسات إعرابها شو مفعول مطلق، شو يقصد منه بيان انه ليست جلسة واحدة وانما فصلوا جلس من جلسات متعددة جلستين وهكذا. والهيئة بتقول جلست جلوس المحتاجين، جلوس المقربين، جلوس الصالحين، هذا اذا كان لا يقصد منه الا مجرد بيان الهيئة التي جلست عليها. والثلاث ماذا نعربها كما سمعتم، عربها مفعول مطلق. فإذا قلنا لما يأتي العرب بالكلام مفعول مطلق، يقصدون بعد تتبع لكل ما ورد عن العرب أحد هذه الأغراض الثلاثة، إما مجرد التأكيد أو بيان النوع أو بيان شو أو بيان العدد. فهذا بالنسبة لما ذكره المصنف في بيان المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من
مدلولي الفعل كأمن من أمن. قال الشارح: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، فقام يدل على قيام في زمن ماض،
ودلت على القيام ودلت على الزمان الماضي، شفت الماضي.
ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال.
نعم.
والقيام هو الحدث،
يعني ما بقول لك قم دلت هو على الزمن، يعني بعد قولها إن هو زمن مستقبل، بعد أن أمرتك بالقيام قمت. ولذلك لا تستشكلوا أنه فعل الأمر كيف يدل على الحال، المراد بالحال وهو إجابة لأمره، هذا الذي هو. لذلك يدل الأمر على أي شيء يدل على الزمن المستقبل.
والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر، وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله.
أتينا به لأجل
توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا،
هذه لمجرد التأكيد، ضربتين،
وسرت سير زيد،
أو ضربت ضرب الظالمين، بيان الهيئة التي شو ضربتها، ضربت ضربتين أنك ضربت مرتين.
وسرت سير زيد وضربت ضربتين، وسمى
هذه بالنسبة للمثال الأول للمؤكد. المثال الثاني لبيان الهيئة، المثال الثالث لبيان العدد. لذلك نقول في تعريف المفعول المطلق هو مصدر يؤتى به للتأكيد أو لبيان النوع أو لبيان شو العدد.
وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه.
هذاك المفعول فيه الزمن او المكان، المفعول معه الفعل صاحبه، المفعول لاجله كان الفعل لاجل كذا، اما هنا ما في مفعول، هو مطلق.
بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له.
لا بأجله.
ثم قال بمثله أو فعل وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب.
هذا هنا المفعول المطلق منصوب، لكن دائما أي منصوب كان يحتاج شو إلى عامل. هذا لما يكون عامل المصدر المفعول المطلق لابد له من عامل، ما عامله كما رأيتم في ضربته بالنسبة للفعل، أو عامل العامل تبعه مصدر مثل حكايته، لأن المصدر يعمل شو أعمال الفعل في، أو يعني لابد له من عامل، اسم فاعل اسم مفعول. تفضل.
قال الشارح ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا ضربا شديدا.
كيف نعربها عجبت؟
فعل
فعل
جار مجرور،
جار متعلق بعجبت. هذا المصدر شو هو؟ مجرور. ضربا مفعول مطلق، ما العامل فيه؟ عجبت أو ضرب؟ مصدر. هذا قال لك عجبت من ضربك، لفظ الضرب مصدر. لو فرضنا اسم فاعل اسم ايش مكان، يعني لابد له من عامل، اول ما ذكر العامل فيه المصدر مثله.
قال ينتصب المصدر بمثله اي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، او بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا،
هل مثل أمثلة كثيرة،
أو بوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا.
أنا مبتدأ ضارب
ضربا
المطلق، ما العامل فيه؟
اسم الفاعل.
اسم الفاعل وهو أنا ناصر الحق نصرا، أي نصرا تعربها مفعول مطلق، ما الذي عمل فيه؟ ناصر، وناصر هو اسم.
ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان.
يعني عندنا الأفعال قد يأتي ماضي، مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، نستعمل لأغراض شو؟ نستعمل لأغراض متعددة، نأتي باللفظ الذي يدل عليه، لكنه هي أصل المادة. هل هو الفعل الماضي نصر، أو أصل المادة النصر؟ الذي هو المصدر، هذا فيه خلاف. ومشى المصنف هنا الحق المصدر هو الأصل، وكل الأشياء مشتقة من المصدر، ناصر ومنصور ومنصر ونصار صيغتها المبالغة وعنصر، وكل هذه المشتقات منين مأخوذة؟ مشتقة من مادة النصر. كمان نحن عندنا في اللغة العربية الماضي نقول ضرب أو سافر، المضارع يسافر، الأمر أقول لك سافر، اسم الفاعل مسافر، ما بيجي منه اسم مفعول لأنه هذا هو لازم. فما أصل المادة؟ السفر. السفر، لذلك لما نأتي مثلاً لكتب اللغة أول ما هذا المادة تبعه مثلاً نصر، نصر وناصر ومنصور، كل وين بنلاقيهم مادة شو؟ النصر الذي هو على حسب ترتيب كتب اللغة، تعرفوا أن كتب اللغة بالأخير صار لها نوعين من الترتيب، كتب ترتب وترتب على حسب الحرف الأول مع الحرف الثاني، هذا أسهل. لما بدك تيجي تطالع مثلا قتل، بتطالع القاف مع إيش؟ مع التاء، جلس الجيم مع اللام، هون هذه الفرق. الطريقة الثانية يعتبرون الباب للحرف الأول، باب الباء مع الفصل شو الثاني، سرق أين تطالعها؟ تطالعها فصل السين باب شو باب القبل، يعني صار عند قبل ثاني في أصل تأسيس اللغة. قد يكون هناك طرق كثيرة مثل اللي سلكوها الأقدمين، لكن صار العمدة كل كتب اللغة لها طريقتان في وترتب على أحد الطريقتين، إما أن يرتبوا كتبهم كثير من الكتب مثل ابن الأثير في مصطلح الأثير، غريب الحديث في بعض كتب هذه اللغة مثل وسيط هذا اللي ألفوه من جديد، دائما يعتبرون الحرف الأول مع الحرف أساس البلاغة للزمخشري، كمان يعتبر الحرف الأول مع الحرف الثاني. الطريقة الثانية يرتبون كتبهم على أن آخر حرف والزائد لا يعتبر، نجد شواء للمجرد إن السعد منها مجردة ومنها شواء فيه زيادة، هذا باب علم الصرف، يعني ما بتعرفوا أن هناك مجرد ومزيد. المجرد هذا يسمى حروف أصلية، وهي التي لو حدثنا حرفا واحدا منها يذهب المعنى المراد من الكلمة، مثل هناك ثوب لو فرضنا أخذنا كلها حروف أصلية، لأن لو حدثنا الباء شفنا نقول ثوب رفع المعنى المقصود شو منها، دحرجة أصلية، احذف أي حرف إن كان دجا دحرجة قلبها، إذا كل حروف هذه شو نعتبرها؟ نعتبرها أصلية. هذا معنى كلمة الحروف الأصلية، الحرف الذي غير صالح للسقوط، ولو سقط لذهب معنى الكلمة. ولذلك هنا لا يرد أنه إذا حدث العلة، هذا العلة كأنه هو موجود، مثل ولد يلد حدثنا الواو، حدثنا إيه الواو، قال شو نقول نحن؟ قل لما نأخر الإنسان شو نقول له؟ راحت العين. حروف الحرف الأول يعني سبق معنا أنه ماذا يعتبرونه؟ فاء الكلمة. والحرف الثاني شو اسمه؟ عين الكلمة. والحرف الثالث يقال له لام، يقال له لام الكلمة. متى نعتبر الحروف أصلية؟ كل حرف يذهب المعنى المراد من تلك الكلمة يسمى بهذه، شو يسمى بهذه؟ حرف أصلي، لكن لغيره علة. أما إذا كان مخذف علة مثل قضية وفاء، هذه وفاء، هذا الذي يسمونه في المفروض يعني بدأ حرب عنده وآخر حرب عنده بالوسط يعني حرب حرب صحيح. لما أقول لك وفى شو نقول بالمضارع؟ يفي ما حتى الواو ما نقول الواو هنا سقطت صالحة للسقوط لأنه معنى موجودة حدثناها لأن تقع بين الياء وبين الواو في كسرة كما يقولون عدوتاها عادة للنحويين. خلي فعل أمر من وفاء حق مضارعه يسقط وفعل معتل يبني يبنى على حدث الواو حرب علته وقد في أصل هذه يغوف وعكل فيه هذه فيه كلمة مستقلة نقول عنها فعل أمر مبني على حدث حرب العلة والفاعل ضمير مستقل وجوبا تقديره أنت فهنا حدثت الإحفاء الكلمة وهن مثلانها لكن كأنهما موجودان لأن حسنهما ثالث هو بعلة يعني مثلا تحقيق اللي بيقول الحروف الأصلية الذي غير صالح للسقوط والذي إذا سقط يذهب هو معنى المراد من الكلمة هذا تعتبر حرف. أما هناك أفعال أصل معناها لا يذهب بهذه الحرف أو الحرفين أو الثلاث هل فرضنا أخذنا استخرج خلينا نحذف الهمزة والسين والتاء شو يصير خرج أي معنى استغفر الغفر معناه الستر فلان استغفر ربه طلب أن يستر له الله ويسترها عليه الهمزة والسين والتاء جائزة باعتبار أنه صالح للسقوط ولا ينعدم معنى الكلمة غفر ستر باقي معناها بعد أن حذفنا الهمزة والسين والتاء هذا الحرف الأصلي والحرف الزائد فالذي يقبل الحذف ولا يتغير أصل معنى الكلمة شو نسميه زائدا وأما إذا حذفنا منه حرفا وراء معنى المراد كما نعتبر حرفها أصلي هذا الأصلي وهذا جوا الزائد فنحن هنا بقضية الاشتقاقات يعني يأتي من المادة ماضي مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعال تفضيل المشتقات هذه كلها ما أصل المادة تبعها المصدر هذا الذي مشى عليه أما في آخرين يعتبرون الفعل الماضي لكن ما يعني ليش معهم دليل لذلك هنا أشار به والتبع أن تخذ اختيرة يعني معنى أنه في هناك مذاهب لكن المختار أن المصدر هو أصل
وكونه أصلا لهذين انتخذ. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخذ أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصل
يحكي مذاهب أما الحق قال أن المصدر هو أصل والباقي كلها مشتقة منه الأغراض التي مشتقة لذا
وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل
مشان هذه
أنا عندي
وأن الفعل
مشكولة
شو مجال خطأ المطلوب إلا إذا جعلناها جملة مستقلة ما في سبيل إذا يعني الحكي يعني أنا
والفعل مشتق منه والكمان والوصف هنا
ما عادش بيكون واو الحال والحال يعني لا بد ان اقولها
والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة الى ان كلا من المصدر والفعل اصل براسه وليس احدهما مشتقا من الاخر والصحيح المذهب الاول
هذا المذهب البصريين المشتقات اسم فاعل ماضي امر كلها الأصل في أصل المادة المصدر. هذا الذي عليه الجماهير.
والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة.
واضح المعنى؟ الفرع دائما يحتفظ بالأصل ويزاد عليه. الأصل الفعل الحدث، ونأتي باسم الفاعل بعوز فاعل بالماضي فاعل، فالأصل موجود فيه، الأصل وهو الحدث موجود، لكن زدنا عليه الذي فعل الفعل الذي وقع عليه جوا الفعل وهكذا. هي قاعدة عندهم أنه دائما الفرع يحتوي على الأصل
وزيادة،
ونحدث الفرع لأجل إفادة معناه هو جديد. نعم،
لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك.
الحدث موجود والدلالة على الزمن الماضي أو اسم الفاعل،
لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل.
الشخص الذي اتصف ضارب قاتل معلم ومتعلم.
ثم قال: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. جزاك الله خيرا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.
قال: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين
سير ذي رشد. هي سرت سيرتين، سرت فعل وفاعل، سيرتين إعرابه مفعول مطلق منصوب علامة نصب الياء، ما يقصد منه بيان العدد. سير ذي رشد ما مفعول هو مطلق، يقصد منه بيان صاحب الرشد وصاحب الأخلاق الهنيئة، هذا الذي مشيت وهذا الذي دل عليه المصنف. ثم بين كونه وكونه أصلا لهذين إن تخب، يعني أنه عند النحويين تعرض المصنف أنه هناك ما يسمى بالمشتقات كلها، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وفعل الماضي. الأصل في المادة إنما هي المصدر، هذا هو أصل المادة. فلذلك ضرب دل على الضرب، لما نقول ضرب دل على الضرب والشخص الذي اتصف بالضرب. إذن هذا ناصر فرع عن النصر بالنسبة للاشتقاق، لأنه فيه ما في الأصل وهو الحدث، وفيه الشخص الذي اتصف بالنصر. لكن لما بدنا نقول نصر هو الأصل، والنصر فرع عن الأصل، النصر ما يدل على شيء واحد، لكن النصر يدل على شيئين: على النصر وأنه وقع في الزمان الماضي، ومنصور دل على النصر والشيء الذي وقع عليه النصر. فما فيه مثل لا يتحقق أن الفرع قاعدتهم فيه ما في الأصل وزيادة، إلا أن نجعل الأصل إنما هو النصر الحدث هذا الذي. وأما ناصر ومنصور دل على النصر دل على شيء آخر، لكن لما بدنا نقول الماضي أو المضارع أو كل ما بيتحقق هذا الأصل، هذا كره بن عقيل ولما قرأناه نحن أنه الفرع فيه ما في الأصل وزيادة. فلما بدنا نقول ناصر هو أو نصر هو الأصل، دل على شيئين. أما النصر يدل على شيء واحد، ما تحقق قولهم الفرع يدل يشتمل على الأصل وزيادة. فهذا بالنسبة أحسن المذاهب أن نقول المشتقات سواء كانت فعل ماض أو اسم فاعل أو اسم مفعول كلها مشتقة من مادة واحدة وهو مجرد النصر. هذا الذي سبق معنا وقرأنا نحن بالعقيدة ما قرأنا. فهنا بالنسبة أشياء قالوا إنها منصوبة على المفعولية المطلقة، ولكن ما هي مصادر هذه أشياء؟ بعض النقيين يعدها 16 و17 و12 أما ابن مالك هنا عد ستة، انه كل لفظة كل ما هي مصدر، إنما أضيفت إلى المصدر، فلا تميل كل الميل، أي من عرب فلا تميل كل الميل، لا هي تميل المضارع مجزوم بحذف النون، كل نعربها مفعول مطلق، إيه فقل ما هي مصدر ولا هي حدث. أما تدل على كلية الميل، فالميل هو المقصود، ولكن كل ما هي مفعول مطلق، لأنه ما هي مصدر على الإطلاق، وإنما هي كل وبعض، تأتي منصوبة على أنها مفعول مطلق إذا أضيفت سوى المصدر. اضرب بعض الضرب، اضرب فعل أمر، فاعل أنت، بعض مفعول مطلق، ممكن بعض هذه اسم جامد، لكن أليست أضيفت إلى الضرب؟ فإذا أشياء إذا أضيفت إلى المصدر تكون مفعولا مطلقا، وهي ليست مصادر لكنها أضيفت للمصادر. هذا كل وبعض. كمان الضمير قد نعربه مفعول مطلق إذا عاد على المصدر، لأعذبنه عذابا لا أعذبه، أي لا أعذبه، لا ناتي أعذب فعل مضارع والفاعل أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جزم المفعول مطلق، لا أعذبه أي العذاب. فالضمير اسم جانب، يعني تقدم معنا بالنسبة للأسماء، فهذه كيف تكون مفعولا مطلق مع أنه لا هي مصدر، لكن لما الضمير يعود على المصدر أيضا ينوب عن المفعول المطلق. فهذه ضربته كذلك اسم الإشارة، قد يقع مفعولا مطلق. أكرمته ذلك الإكرامة، أي نعرف أكرمته فعل فاعل مفعول به، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول، ذا أين المشار إليه؟ الإكرامة. إذن اسم الإشارة إذا عاد على المصدر أيضا نقول عنه إنه مفعول مطلق وإن لم يكن سوى مصدر، لأنه نقول عنه نائب عن ما دام يعود سوى يعود على المصدر. فهذه كذلك مرادفه، لما تقول فرحت جذلا، الجذل مادة لحالة والفرح جذل مادة لحالة، لكن المعنى هو الفرح هو الجذل. قمت جلست، قمت جلوسا، جلست قعودا وقمت جلوسا، فهذه مادة الجلوس غير مادة القعود، إلا أن المعنى واحد، لذلك مرادفه هذا شو نقول عنه إنه مفعول مطلق. كل هذه الأشياء صفته اعملوا صالحا، هي أصلها اعملوا عملا صالحا، الصالح ذاته لا يعمل، وإنما شو صفته، أي اعملوا شو اعملوا صالحا. أشياء ليست مصادر للفعل وإن المذكورة معه، وإنما هي مضافة إلى المصدر أو مشار إليه إلى المصدر أو الهاء التي تعود على المصدر، فهذه كلها أشياء نقول عنها إنها مفعول مطلق مع أنها ليست مصادر. يقولون لذلك يقول النحاة أشياء تنوب عن المصدر وهي ليست سوى مصدر، فهذه التي ذكرها المصنف. عرفنا؟ ترجع تقرأ عبارة الكتاب من أوله؟
لا نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: توكيد نون وعن يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد.
شو المعنى واضح؟ يعني لما نأتي بالمفعول المطلق للتوكيد، لبيان النوع، لبيان هو
عدد،
لبيان العدد، ذلك توكيدا، توكيدا نوع
توكيدا نوعا يبين
أو عدد. هذه ثلاثة أشياء نحن نستعمل المصدر المفعول المطلق، شو المقصود من هذه المعاني؟ واحدة من هذه الأشياء.
قال الشارح: المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم. أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا. الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا. الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات.
ضربت ضربا هذا للتأكيد، ضربتين
للعدد،
ضربات شكما للعدد.
ثم قال وقد ينوب عنهما عليه دل.
هذه الأشياء التي ليست مصادر لكن شو نقول عنها؟ مفعول مطلق لأنها نابت عن المصدر بإضافتها إليه.
وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل.
جد تأمر غيرك في الاجتهاد، كل فاعل أنت والكل شو نعربها؟ مفعول مطلق. كل ما هي مصدر لكن أليست كل الجد مضافة شوها؟ فكل تنوب عن المصدر لأنها عندما تضاف عن المصدر ونعربها مفعولا إيه؟ مطلقا.
قال الشارح قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد.
القرآن استعملها ولو فلتميل كلها في الميل، ولو تقول علينا
بعض
الأقاويل، بعض شو ماذا نعربها؟ مفعول إيه؟ مطلق. ما قم بعض ليست مصدر لكنها مضافة لإيه؟ للمصدر. نعم.
وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضربته بعض الضرب، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجدل.
نعم.
فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له
المعنى. نعم.
والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضرب. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا. وفيه نظر، فمن أمثلة سبويه رحمه الله تعالى ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن.
ما ذكرنا الوصف بس ذاك، ظننت ذاك مع ذاك الظن، فنعرف ذاك مفعول مطلق ما أتينا بصفة. هل مشان مناقشة كلام المصنف؟
فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضربة. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين.
قصة الهدهد لما غاب عن مجلس سليمان قال إن أتى بالدليل لأعذبنه عذابا لا أعذبه. فالهاء التي لا أعذبه شو نعرفها؟ مفعول مطلق لأنه تعود أي العذاب. إذن الضمير متى عاد على المصدر يأخذ حكم المصدر فيعرب على أنه مفعول مطلق.
أي لا أعذب العذاب. وعدده نحو ضربته 20 ضربة. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة.
شو نعرفها؟ ضربت الزانية أو المجرمة 20 ضربة. شو نعرف 20؟ نعرف مفعول شو إيه؟ مطلق. ليست مصدر نقول نابت عن شو مفعول مطلق. ضربة تمييز، شعراب ضربة تمييز. فجلدوهم 80 جلدة، أي 80 نعربها مفعولا مطلقا وإن كانت هي لأنه تميزت بنفس المصدر.
والآلة نحو ضربته سوطا، والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف.
إذن ضربت عن مجرم، ضربته فعل فاعل ومفعول به، ضربته صوتا ثم نعرضها مفعول مطلق. وهذه وإن لم تكن مصدر أي ضربته ضرب صوت مثل ما قدر هو، لكن آلته تنوب عن المصدر. آلة الضرب نابت عن الضرب وهو الصوت مقرعة صوتا عصا كل نعربه في مثل هذه التراكيب إذا موجز بالمصدر نعربها مفعولا مطلقا وإن لم تكن مصدر لأنها آلة لذلك الشيء.
سيدي لماذا لا نقول هنا نائب عن المفعول المطلق؟
عم أن تصدر ابن مالك قد ينوب لكن من ناحية العرب شو مقول عنه مفعول مطلق ما هو مصدر لأنه نائب عن المصدر.
لا أنا أقصد يعني لماذا لا نظهر ذلك في أثناء الإعراب يعني لماذا نقول مفعول مطلق وليس مفعول مطلق؟
هو مفعول مطلق قطعا تعرف أنه يختل معنى شرط المفعول هو المطلق فنقول عنه أنه نائب عنه.
والآلة نحو ضربته سوطا والأصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما والله تعالى أعلم. ثم قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا.
بيّن المفعول المطلق ما قاعدته والأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق. فهنا الذي أعربناه مفعول مطلق هل يجوز أن يثنى أو يجوز أن يجمع؟ أولا بدأ بالمصدر المؤكد قال المصدر المؤكد لا يثنى لأنك كأنك كررت الفعل عندما تقول ضربت ضربا كأنك قلت ضربت ضربت. ما نقول هناك بالتوكيد نقول عنه إنه المفعول المطلق لا يقال. أما إذا قلنا ضربتين صار مبين للعدد. أما نحن وين بحثنا في الشيء الذي أردنا به تثبيت الفعل لما تقول أنك ضربت أنت أو أنك نصرت فهذا النصر كأنك قلت نصرت نصرت فيقصد منه التوكيد ونثنيه ونجمعه فلا. أما إذا بين النغة بين العدد هذا ذكر من سيرتين سيرة وديرة. فالذي يقصد منه إثبات الفعل وأن المصدر أتي به لتوكيد الفعل هذا يبقى في حالة الإفراد لا يثنى ولا يجمع ولا شيء إذا كان مقصودا بالمصدر أن حكم حكم الفعل كما أن الفعل لا يثنى الفعل لا يثنى أما يلحق علامة التثنية يجمع يلحق على معنى الكلمة. أما الفعل ذاته لا يثنى ولا يجمع أما نلحقه الضمائر ما له علاقة به. فإذا كان المقصود من المفعول المطلق إثبات الفعل وتوكيده فلا يثنى ولا يجمع. أما إذا كان المقصود منه بيان العدد أو بيان الهيئة هذا نسنيه ونجمعه. سرت سيرتين مشيت مشيتين ضربت ضربات. هنا الأتيان للمصدر لا للتوكيد بل لبيان العدد أو لبيان النوع. مشيت مشيي زيد الحسن والقبيح هنا في مشيي النوعين الذي يمشيهما زيد يمشي مشيا حسنا ويمشي مشيا التثنية خدمت معنا أن نلحق على مشروع في التربية. فهنا يقول المصنف العرب إن كان المقصود بالمفعول المطلق توكيد الفعل لا يجوز في حالة توكيده أن يثنى وأن يجمع. أما إذا كان يقصد منه بيان وبيان العدد يثنى ويجمع هذا الذي ذكره.
قال الشارح لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله
لم يقصد منه إلا مجرد التثبيت مجرد لا نقصد بذلك التنويع ولا نقصد بالتثنية. ما أتينا بالمصدر إلا لأجل توكيد الفعل ذاته فهذا النوع لا يثنى ولا يثنى
ولا جمعه بل يجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل
كأنك قلت ضربت ضربت قلت ضربت جوا ضربا أتيت بمصدر لبيان توكيد الفعل أنه هذا الفعل وجد.
والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات، وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح. وظاهر كلام سبويه رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا.
هذه مذهب ما سمع من كلام العرب نقتصر فيه على شو هذا رأي سبويه، لكن المشهور أنه يجوز تثنيته ويجوز مشيته مشي بكر البطيء والسريع، هذا يعني المذهب اللي رآه ابن مالك. أما الذي لا يتناول يجمع المصدر الذي يقصد به توكيد الفعل، يعني أنه وجد منه ذلك الفعل،
بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوفين. ثم قال وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع.
نحن المفروض مطلق قلنا لابد من شيء ينصبه، كل شيء منصوب لابد له من ناصب، وهذا هو العامل. وقد وجد العامل بالنسبة للفعل لما قلنا ضربت ضربا ضربت موجودة، قمت قياما قمت، هذه قيامة شو اللي نصبها؟ قمت. جلست جلوسا جلوسا ما الذي نصبها؟ مضروب مضطر جلست، العامل تبعه وهو ما عمل فيه موجود هذا. فهذا العامل هل يجوز حذفه او لا يجوز حذفه؟ بحيث لما نحن نريد ان نحذف الفعل ونذكر المصدر فقط لا غير، قال المصدر المؤكد لعامله لا بد من ذكر عامله ولا يجوز لنا ان نحذف، لان اتياننا بالمصدر لأجل توكيد الفعل، فإذا حذفنا الفعل يتنافى مع الغرض تعليل العقلي هذا، لكن يعني معنى كأن الدليل الحقيقي المصدر المؤكد لعامله العرب لا تحذف العامل ولا يجوز حذفه ولا يجوز حذف العامل. العامل ما سبق معنا أنه كل ما يعمل في غيره وهذا نحن عندنا المفعول المطلق منصوب ولا بد له من ناصب، فناصبه هو العامل. فهذا الذي نصب المفعول المطلق هل يجوز حذف ذلك العامل؟ قال في أنواع، إذا كان مثلا كم ضربة ضربت؟ ضربتين، هذا مو مؤكد، هذا مبين هو بالعدد وموجود السؤال، يجوز حذف عامله. أما إذا كان له مبين للنوع ولا هو مبين للعدد، متعدنا أنواع الثلاثة، هل لنا أن نحذف العامل الناصب للمفعول المطلق؟ قال لا، إذا كان أتي بالمفعول المطلق لأجل تأكيد العامل لا يجوز حذف العامل.